إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نفتح الكتاب. وقفنا المرة فاتت عند كنا بنتكلم عن المراحل اللي مر بها التفسير، وذكرنا إنه بدأ التفسير من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد النبي، لأنه هو فسر القرآن للصحابة، مع الاختلاف اللي ذكرناه في بين العلماء، هل فسر القرآن كله، هو النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله أم قليل منه أو الكثير، على التفصيل اللي ذكرناه. المرحلة الثانية اللي هي تفسير الصحابة، وذكرنا منها نبذة سريعة، وقلنا سبب تفاوتهم، يعني سبب اختلاف بعض الصحابة في، يعني اختلاف الصحابة في التفسير، قلنا تفاوتهم في فهم القرآن وتفاوتهم في أدوات الفهم كالعلم باللغة وغيرها، التفاوت بينهم في مدة ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحضور المجالس، ما كانوش كلهم على درجة واحدة من حضور المجالس وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. التفاوت برضو بينهم في معرفة أسباب النزول، وده ليه تأثير عظيم جدا فهم الآيات، يعني ممكن حد يحضر سبب من أسباب النزول، واحد آخر لا يحضر، وهكذا. التفاوت برضو بينهم في العلم الشرعي، التفاوت في المدارك العقلية، وشأنهم كشأن غيرهم، بشر يعني، الاختلاف بينهم اختلافات. من أمثلة بقى اللي هي أمثلة على تفسير الصحابة، تفسير ابن عباس مثلا في قول الله تعالى وهذا قالوا وقال هذا يوم عصيب. الكلمة عصيب يعني شديد، ده الأثر يعني أو التفسير ده في البخاري، ذكر البخاري حديث البخاري، ففسر كلمة عصيب يعني شديد، ده في البخاري. من تفسير مثلا سالم رضي الله عنه لما في قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال اليقين الموت، وطبعا ده يعني أجمع علماء التفسير أن اليقين في هذا الموضع في القرآن هو الموت، ده إجماع من علماء التفسير. لكن مين أول من قال بهذا؟ هو سالم رضي الله عنه، وأيضا ده برضو في البخاري. في تفسير أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى اتفرت من قسورة، فقال القسور اللي هو الرامي، رامي الأسد يقال له قسور، ده كلمة اختلف فيه العلماء، ابن السبكي وغيره قالوا قسور دي كلمة مش عربية، مش أصلها عربية، وانتوا عارفين في نزاع من أهل العلم هل القرآن كله عربي محض من أول كلمة لآخر كلمة، ولا في بعض الكلمات اللي عربت، ولا في كلمات أصلها مش عربي، في نزاع وبحث طويل في هذه المسألة، لأنه الله عز وجل يكون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فبين أنه قرآن عربي، فهل ده يمنع أن يبقى في بعض الكلمات بغير العربية، ولا الكلمات اللي بغير العربية دي أصلها عربي وبعدين خدها العاجم وبعدين عربت تاني، ولا هي أصلها عجمي وعربت فأصبحت كالعربية، زي كلمة تليفون عندنا، خلاص بينا نقول تليفون، حدش ينكر عليك يقول لك أنك بتكلمي لغة الأعاجم لو قلت تليفون، لأنك اتكررت كتير وأصبحت كلمة معربة معروفة عند العرب أن تليفون يقصد بيه الهاتف اللي بنتكلم بيه. لو عديتي على مكان البنك مكتوب عليه بنك، كلمة بنك ما حدش يقدر ينكرها عليكي من الناس اللي هم متمسكين بالنطق باللغة العربية، لأن أصبحت الكلمة معربة ما لهاش معنى عندنا في العربية، يعني هي كلمة عجمية أجنبية، لكن هي أصبحت كلمة بمثابة اللغة العربية لأنها عربت، وهكذا بقى. المهم يعني في نزاع، فأبو هريرة رضي الله عنه قال فيها معناها القسور الأسد، أسور الأسد اللي هو الرامي بيرمي الأسد، دي من ضمن تفسيرات الصحابة. وقد يقع بينهم خلاف، يعني ممكن حد يفسر تفسير يتفقوا عليه وممكن يقع بينهم خلاف، مثلا أضرب مثل هنا في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالعلماء علماء الصحابة تنازعوا واختلفوا في معنى القرء، هل هو يقصد به الحيض أم الطهر؟ طب النزاع ده هينشأ عنه إيه ويترتب عليه إيه؟ النزاع ده هيترتب عليه إن المرأة الحائض، المرأة المطلقة هتقعد المفروض إن هي مدة عدتها ثلاثة قروء. لو خدنا القول الأول إن القرء هو الحيض، إذا إن هي أول ما تحيض الحيضة الثالثة، الحيضة الثالثة هيحصل لها إيه؟ قال كده انتهت مدة، كده انتهت العدة بتاعتها، إما إنها تتزوج، إما إنه زوجها يتزوجها تاني ويخطبها تاني، لأن كده خلاص بانت منه. ده لو كان في الطلقة الأولى أو الثانية يعني. طب لو قلنا إنه الحيض هنا الطهر، هيترتب حكم تاني. إيه هو؟ إن عدة المرأة لن تنتهي إلا بعد ما تحيض مرة واتنين، مرة وتطهر والتانية وتطهر والتالتة تطهر منها تماما. لأن في امرأة ممكن تقعد الحيض عندها 10 أيام، في ناس ممكن يقعد 12 يوم ممكن. فهنا ما يعني ما تبانش من زوجها ويظل زوج لها إلى أن تطهر. يبقى هنا حكم الزوجية انتهى منهم بعد الطهر، لابد أن تطهر من الحيضة الثالثة، فترتب عليه حكم، هنا حكم مختلف لما تحيض ولا تطهر. وهكذا مثلا قال الحيضة، هو ذكر هنا انه قال بيها عمر بن الخطاب وعلي وابي بن كعب وابن مسعود وابو موسى الاشعري وابن عباس وغيرهم، يعني صحابه كتير رضي الله عن الجميع. واللي قال الطهر عائشه وابن عمر ومعاويه وزيد بن ثابت، يعني اقصد دول صحابه علماء ودول صحابه علماء. تنازعوا ليه؟ لان اللغه العربيه قلنا لها لغه واسعه، لغه واسعه ولها معاني كتيره، يعني الكلمه الواحده ممكن تعني عده معاني، وخدنا ده في الوجوه والنظائر وشفنا قد ايه الكلمه ممكن يبقى لها عده معاني. فده نشأ منهم، حصل بعض الاختلاف البسيط نتيجه انه اختلاف في اللغه. طيب برضو احيانا بسبب الاختلاف انه ممكن كلمه او يعني تشكل، يحصل اشكال عند الصحابه لبعض الكلمات، زي ما وقع لعمر بن الخطاب يعني ان صح الاثر، انه كان في قوله تعالى: ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فمعرفش يعني ايه الحرجه، فسال ايه الحرجه، قال هاتوني باعرابي، هاتوني اعرابي يعني من الباديه يقول لي ايه الكلمه دي مشهوره عندهم. فقال له جه فعلا اعرابي، قال له الحرجه اللي هي شجره يعني زيتون ملتف عليها اشجار ما يوصلهاش حد خالص، لا راعي ولا غيره. فعمر بن الخطاب فهم معنى هنا بقى في الحاله، لا لما الاعرابي وصف له يعني ايه الحرجه، عرف ان معنى حرجه هنا يعني حاجه ما يوصل، ما فيش حد بيصلها لا راعي ولا غير راعي، يبقى في ما فيش حاجه توصلها. فهو قال: وكذلك قلب المنافق لا يصل اليه شيء من الخير. ففهم بقى معنى قول الله في هذه الايه. طبعا الايه ليها تفسير عند المعاصرين، والتفسير عند المعاصرين حقيقه رائع جدا، لانه يعني اثبتوا بالعلم الحديث ان من نطلع بعد مش عارفه 20,000 قدم اكثر طياره حتى لما تركبه، المضيفه بتقف او المضيف يقول لك لو حصل اي حاجه في الطياره حطي اسحبي بتاعه الاكسجين وحطيها في مناخيرك، لان لو اتفتح باب الطياره مفيش فوق هواء خالص، مفيش اكسجين خالص، وبالتالي الانسان هيتخنق هيتخنق. فقالوا ده وصف يعني لحال البني ادم اذا طلع في السماء. المهم يعني ده كان سبب الاختلاف. طيب ايه المزايا اللي تميز بيها تفسير الصحابه عن غيرهم؟ طبعا اول يعني مزيه لتفسير الصحابه انهم تلقوا التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم، وان هم كانوا اهل لغه، يعني الجزء كبير خدوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، والحاجات البسيطه النبي صلى الله عليه وسلم ما بينهاش كان بناء عن هم اصحاب لغه وعايشين في اللغه فكانوا بيفهموها لوحدهم. فطبعا دي مزيه عظيمه جدا. الحاجه كمان هو ذكرها هنا انه قال قله الاخذ بالاسرائيليات، ما كانوش بياخدوا اسرائيليات ولا يتناولوا ابدا ولا يفسروا تفسيرهم عن طريق اهل الكتاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه صلى الله عليه وسلم على اقتصار الصحابه على النبع الصافي، كان بياخده من النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانوش بيلجاوا للاسرائيليات في التفسير. ودي نعمه كبيره جدا انك انت تقراي تفسير عن الصحابي يبقى هو ده اللي خده من الرسول صلى الله عليه وسلم. فدي كانت حاجه جميله. ويروى انه النبي صلى الله عليه وسلم راى في يد عمر صحيفه التوراه فنهره، ويعني الغضب ان هو ماسك حاجه من التوراة من أهل الكتاب يعني. فدي حاجة. الحاجة اللي بعد كده إن تفسيرهم ما كانش بيشمل القرآن كله، لأنه زي ما قلنا إنه كان عندهم بلاغة وكانوا ضلعاء في اللغة العربية وكان عندهم السليقة العربية، فما كانش محتاج إن هم يقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة كلمة. وهضرب مثل بسيط، لو أنا بقى قاعدين أنتوا معايا في درس علم بنشرح كتاب علمي زي العقيدة السفرانية، زي كتاب في علوم القرآن، أي كتاب من ده، انا ما بقفش معاكم عند كلمه كلمه، وفي حاجات كتير جدا ما بوضحهاش. لو جت اخت من بره يعني لسه مبتدئه خالص من عام وقعدت معانا، في كلام كتير هيشكل عليها من اللي انا بقوله، ومصطلحات كتير هتشكل عليها. انتوا ما سالتونيش عن المصطلحات دي لان عندكم علم ودرايه بيها. هي بالنسبه لها ما فيش اشكال، فاهمين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيوضح كل حاجه، لانه في امور واضحه بالنسبه لهم كلغه عربيه وكاهل جاهليه، واقول لك كده اسباب كمان. اللي بعد كده لا، الموضوع اختلف. فما كانش بيفسر كل القران كلمه كلمه، لعلمه انه في امور جليه واضحه مش محتاج انه يفسرها للصحابه، هم فاهمين. كانوا برضو اقل تعمقا، وكانوا ما بيتكلموش في التفسير. ومش الصحابه بقى، تعالي حتى في كتب اي كتاب تذاكريه في اي علم من علوم الشريعه، هنجد انه كل ما اقتربنا من الرعيل الاول هتجد انه الموضوع سهل وبسيط. كل ما اقتربنا من القرون الاولى هتجد انه التفسير بسيط، العلم سهل. كل ما بنتاخر وترجع لكتب المتاخرين، عصر المتاخرين بقى من بعد القرن الثالث يعني، هذا هنبص وننظر نلاقي الكتاب صعب، وفي يعني اشكاليات وفي تعقيدات ما كانتش عند السلف. لو مسكنا كتاب حتى على مستوى العقيده، شوفي العقيده مثلا الاول، كتاب مثلا لابن بطه، للاجري، اي حد، البربهاري كاتب متون، كلمه وايه وحديث وانتهى، كلمه ايه حديث وانتهى. ارجع بقى للمتاخرين، انا لغايه مثلا نوصل العقيده التحويه، حاجه ما يعني ما فيش كتب ابن تيميه في العقيده عامله ازاي. ليه؟ اما لاسباب هنقولها بعدين، ففي اسباب. لكن هما في الوقت ده كانت الدنيا عندهم صافيه، لغه واضحه، فما كانش بيتعمقوا كتير، ولا كانوا بيرجعوا لتفسيرات واسعه ملهاش كبير نفع، لان ده مش المراد. المراد ان انا افهم كتاب ربي كما يحب الله، وكما فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه للصحابه، مش ان انا اقعد اجيب تعقيدات وتفسيرات واتوسع توسعات مش هتعود عليا بشيء. يعني مثلا في قول الله تعالى وفاكهة وأبا، ابن تيمية بيقول ان هو هنا بيء الآية معناها ان ربنا بيعدد النعم. سياق الآيات كلها ان الله عز وجل يعدد النعم على العباد، ويبين لهم كثرة النعم اللي أنعم عليهم بها. خلاص مش لازم بقى اقعد اتعمق يعني ايه أبا. اصح الأب معروف، الارض اللي بينبت، النبات اللي بينبت من الارض، واللي هو قيل اللي هو طعام الدواب. لكن انا عايز اقول ان هو كان ده فهمهم، اللي يفهم الحاجه على بعضها وعايز يعرف مراد الله. مراد الله هنا بيعدد عليه النعم، ما وقفش يتعمق وعلى كل كلمه وكل كبيره وصغير. طيب برضو في تفسير الصحابه ما كانش الكتابه كتير، يعني التدوين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معلوم انه كان قليل، لكن كان في تدوين، كانوا بيكتبوا السنه، والسنه بتشمل الدين كله سواء كان قران او غير قران، صح؟ يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فيها كل الدين، الشريعة جاءت مجملة، القرآن جاء مجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيفسر كل شيء سواء في الأحكام، أسباب نزول، أخلاق، آداب، معاملات، كل الشريعة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فما كانوش بيكتبوا كتير، لكن لو نفتكر من كام مرة واحنا بنتكلم في كتاب الإتقان وحفظ السنة، والشبهة اللي بتلقى عن المسلمين إنه السنه كلها مش مكتوبه، وان ما حدش كان بيكتب، وبينا انه عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيكتب كل حاجه، حتى انعاب عليه اليهود واهل الكتاب وقالوا انت بتكتب كل حاجه خلف رسولك في حاله الغضب وحاله الرضا. فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الكلمتين دول، وقال له بيقولوا عليا كذا، قال اكتب فوالذي نفسي بيدي ما اتكلم الا حق او ما انطق الا حق. فكان بيكتب، وعلي وكتبه الاباشاء، يعني الادله ذكرناها في الوقت ده. فما كانش كتبه كتاباتهم كثيره، لكن كانوا بيكتبوا، كانوا بيعتمدوا اكثر على الحفظ وعلى ان هم يحفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب منهج الصحابه بقى يعني في التفسير، يعني ايه المنهج اللي اتبعوه او الخطوات اللي اتبعوها؟ انتوا عارفين اي حد بيفسر قران او بيعمل اي كتاب او بيصنف اي كتاب لابد يكون له منهج ماشي عليه. يعني اي حد بيصنف حتى في العقيده، في الفقه، في مصطلح حديث، اي فن من فنون العلم، لابد المصنف اللي هيكتب او المجتهد يكون له اله اجتهاد ويكون له منهج ماشي عليه. ايه المنهج اللي ماشي عليه الصحابه في تفسير القران؟ طبعا المنهج قام على ثلاثه اسس. الاساس الاول تفسير القران بالقران، اي اول اساس اجتهد وقف عليه الصحابه تفسير القران بالقران، وتفسير القرآن بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الاجتهاد. دي الأسس اللي ماشوا عليها. ليه؟ لأن القرآن أحيانا يأتي الكلام في موضع مجمل، وبعدين يأتي موضع آخر في القرآن يفسر ما أجمل، فالقرآن يفسر بعضه بعض. قصة تأتي مختصرة في موضع، وبعدين تأتي مفسرة في موضع آخر. حكم يأتي مجمل عام في موضع وبعدين يأتي موضع آخر يخصصه، حكم يأتي مطلق ثم يأتي ما يقيد هذا المطلق. فهتجد في القرآن في مطلق ومقيد وعام وخاص، وكل علوم اللي استقاها العلماء اللي هي أصول التفسير من القرآن، فالقواعد كلها موجودة. فموضع نلاقي الكلام مختصر أو قصة مش واضحة معناها أو آية مش عارفة إيه سببها، وبعدين يجي لك يبانك في آية تانية إيه السبب. وده أعلى أنواع التفسير وأحسن طرق التفسير كما قرر هذه المسألة علماء السلف، ومنهم ابن تيمية، مش ابن تيمية لوحده، منهم ابن تيمية. يعني مثلا عندي في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قوله تعالى سورة نوح: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أنت لو قرأت الآيات كده هتجد إن نوح يعني الله، طب هو ليه نوح بيدعي على قومه؟ يعني ليه دعا عليهم بإن ربنا يعني يبيدهم وما يخليهمش ولا ديار ويخسف فيهم الأرض كده؟ بين إن هو مش هيلدوا إلا فاجرا كفارا. طب إيه اللي عرف نوح إن هم مش هيأتي من نسلهم إلا الكافر والفاجر؟ عندي آية تانية في سورة هود: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فنوح عالم خلاص إنه مفيش حد هيؤمن معاه أبدا إلا القلة القليلة اللي آمنوا معاه من قومه، بعض أهله وبعض قومه بس، والباقي كله مش هيؤمن. عالم هذا نوح، فدعا عليهم إن ربنا يبيدهم بدل ما يلدوا فاجر وكافر وعدد الكفار يزيد. فما دعا نوح عليهم يعني من يعني غل ولا عدم كظم غيظ، حاشاه، ده بنقول عزم الرسل واول رسل على الارض، عارفين اول نبي ادم واول رسول نوح. فالايات بقى بعضها بعض، اللي حافظ القران واللي عنده واللي متصل بالقران وبيقرا كتير كتير كتير، الحاجات دي مش هتشكل عليه. لان اول ما ايه تقف كده اقول بس انا عندي ايه في سوره هود بتقول كذا، وبعدين اقرا في سوره البقره ايه اقول دي ما دي دي ردها في سوره النساء كذا كده. اللي عنده ايمان بالقران بيبقى ايه، بتتربي عنده ملكه يقدر يعرف بيها ويجمع بيها الأدلة ويجمع بيها ما أجمل واللي فيه تفصيل يعني إلى غيره من الأمور اللي بيعرفوها العلماء. فالصحابة كانوا يفسروا القرآن، أول طريقة لهم القرآن بالقرآن، آية تأتي مجملة في موضع تاني تأتي مفسرة، قصة تذكر موجزة تيجي بعد كده قصة فيها تفصيل كتير، زي قصة آدم وقصة نوح وقصة موسى. يعني القصص دي كلها في القرآن جاءت في مواضع متعددة متفرقة، لو جمعناها نخلص بمعنى القصة كاملة. وده من عظمة القرآن الحقيقة، لأن فيش كتاب في الدنيا حد يقدر يكتب فيه قصة واحدة في أكثر من موضع بدون ما يقع خلل في الموضع اللي بيتكلم عنه، ولا المواضع بعد كده لا يذكر فيها قصة، مستحيل. يعني مستحيل واحد أديب يجي يكتب كتاب فيتكلم عن قصة رجل مثلا مع زوجته وحصل لهم ايه وابتلاء والشيطان دخل بينهم وعمل كذا، ما يقدرش يكتب جزء من القصة وبعدين يمشي 20-30 صفحة وبعدين يكتب جزء تاني وبعدين يمشي 20-30 صفحة وبعدين يكتب جزء تاني، وفي نفس الوقت القصة كل ده مترابطة ما فيهاش نقص، وفي نفس الوقت ال20 صفحة اللي بعد الجزء الاول من القصة لهم علاقة او في ترابط او فيش تنافر بينهم وبين الكلام. ها ده مستحيل الا يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب الحاجة التانية أو الأساس التاني اللي بنوا عليه الصحابة رضوان الله عليهم التفسير، تفسير القرآن بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. مفيش كلام، الصحابة لما كانش بيجد التفسير القرآن بالقرآن كان بيرجع فورا إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كانوا بيسألوه والله عز وجل أمره بأنه يبين للناس. قال: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فربنا امره بانه يبين للناس فكان بيبين، بس كما قلنا ما كانش يبين كلمه كلمه، في امور كانت واضحه جليه مش محتاج ان هو يبينها. وضربت مثلا زي ما انا عندي يقين القاعده قدامي دلوقتي فاهمه الكلام، فعدي كلمات كتيره جدا من غير ما افسرها لاني عندي يقين هي فاهمه ما اقول. مثلا في اللي رواه الشيخان، الحديث اللي رواه الشيخان وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق على الناس جدا. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني من منا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس كما تعنون، مش ده اللي انتم فاكرينه الظلم العادي اللي هو، لأن يعني طبعا كل معصية هي ظلم. الظلم أقسام، الظلم الأكبر متعلق بحق الله وهو واللي هو الكفر، الكفر والعوذ بالله والشرك، ده أكبر ظلم. الظلم التاني متعلق بالنفس، إنسان يظلم نفسه بترك الخيرات وترك الأمور اللي تنفعه في آخرته ويدس نفسه في المعاصي وفي ده ظلم لنفسه. الظلم التالت متعلق بحق العباد. طبعا القسم التاني والتالت برضو متعلقين بحق الله، بس أقصد أعظم ظلم عند الله إنه الإنسان يجعل له ند ويجعل له شريك في الملك. الأعظم ظلم هو الشرك والكفر. النوعين التانيين برضو من أنواع الظلم، وكانوا طبعا الإنسان يعني تجرأ على الله، لكن هو بيظلم نفسه بالمعاصي وبيظلم نفسه بأنه يأخذ حقوق العباد، لكن دون الشرك. الظلم التاني والتالت دون الشرك. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، مش ده اللي انتوا، مش اللي انتوا فاكرين، ومش الظلم العادي اللي بيقع فيه العباد بالطبيعه البشريه انه يغلط ويذنب وبعدين يرجع تاني ينزع ويعود ويستغفر. لا، قال لهم لا، الم تسمعوا الى ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فبين ان الظلم هنا في الايه دي على وجه الحدود، على وجه التحديد، ان هي الشرك. خلاص. برضو في رواية الترمذي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر هو إيه؟ قال يوم النحر. إيه؟ قال يوم النحر. طيب برضو أحيانا ده كان بيشكل على الصحابة أشياء فيبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنهم ما يشكل عليهم معنى آية فيسألوه فيجيب. طيب، أو إنه برضو من ضمن الحاجات اللي كانت بتشكل عليهم وأجابها إلى رواه شيخنا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قلت: أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك بالحساب ولكنه العرض. لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بيقول هذا الكلام من نوقش الحساب عذب، هي دماغها حاضر وعندها من القرآن حفظة من القرآن، فاستحضرت قول الله تعالى في سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فهي حفظ الآيات، فقالت الله، تم أهل اليمين وأهل اليمين أصحاب اليمين واللي هم هياخدوا كتابهم بيمينهم دول من أهل النجاة ودول حسابهم يسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، في عندي حاجتين: شخص هيناقش الحساب، هيحصل له نقاش على كل كبيرة وصغيرة، عملت ده وعملت ده وعملت ده وعملت ده، واستقصى منه، ده من أهل العذاب مش من أهل الرحمة. وشخص تاني، إنسان تاني اللي هو هيحاسب حساب يسير، دي الآية اللي في الآية، ده اللي هيتحاسب حساب يسير ده مين؟ اللي هو من أهل اليمين، اللي هو من أهل النجاة، اللي قدر ليه وكتب الله، كتب الله له النجاة، حسابه هيبقى يسير. يعني العرض، تعرفين أحاديث كثيرة جدا منها: إن الله ليقرب العبد يوم القيامة من كنفيه ويسأله: عبدي فعلت كذا يوم كذا. يبقى فيه عتاب وفيه حساب برفق وبرحمة، ده الأهل النجاة، أسأل الله يجعلنا منهم. حساب خفيف كده وعتاب رقيق، ده بين ايه؟ ده بين لأهل النجاة والأهل الجنة. أما من كتب عليه العذاب والشقاء، لا، هينوق، هيبقى في مناقشة في الحساب، كلمة كلمة وفعل فعل، عملت ده وعملت ده وعملت ده، نسأل الله السلام. فالمهم إنه سمعت كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت الآية اللي هي حفظها، فلقت إن في تعارض بين الآية وبين ما قاله رسول الله على قدر فهمها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لا، مش مفيش تعارض ولا حاجة، ده في صنفين من الناس: صنف يناقش الحساب، وصنف هيبقى بالنسبة له حساب عرض زي مبين. خلاص. فدي برضو من الحاجات اللي كانوا بيصلوا بيها إلى معاني القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاص عائشة عرفت بقى معنى الآية هنا، وعرفت معنى الحديث، فاتضحت لها المسألة. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر على طول معنى الآية، يفسر الآية بدون سؤال، لما يشعر أو يبقى عنده يقين إنه اللي قدامه اللي المستمعين مش فاهمين أو مش هيفهموا اللي بيقوله. فكان على المنبر مرة وقرأ قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فعلى طول ما استناش حد يسأله يعني إيه، قال: ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي. حديث صحيح مسلم طبعا، قلنا قبل كده. ففسر على طول يعني إيه قوة، لأنه هيقولك ما استطاع من قوة، إيه هي القوة؟ فبين القوة في الموضع ده الرمي، الموضع ده رمي يتعلموا ازاي يرموا عشان يقاتلوا العدو. ده ابتداء، هم ما سألوش، هو ابتداء جاوب من عنده. طيب برضو في الحديث اللي راه مسلم وغيره، حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر نهر أعطاني الله عز وجل في الجنة، إن أعطيناك الكوثر. طيب هم مش عارفين يعني الكوثر، والآية في القرآن يفصل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ده الكوثر ده نهر، لأن أصل الكوثر في اللغة لغة الخير الكثير، كلمة الكوثر لغة الخير الكثير. فربما يفهم الصحابة من كلمة الكوثر يفهمون معنى لغوي، فيفتكروا انه ان اعطيناك الكوثر يعني اعطيناك الخير الكثير. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم لا، الكوثر هنا يعني نهر، ده نهر اسمه الكوثر مش اللغه. واحنا عارفين طبعا انه اذا كان جاء التفسير باللغه او بالمعنى الشرعي او المعنى العرفي فاللغوي الشرعي مقدم، تفسير في الشرعي مقدم على التفسير او المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي، الا جاء عارض او صارف يصرفه من المعنى الشرعي الى المعنى اللغوي، دي امور يعني لها خصوصياتها لكن مش الاصل. الاصل المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي. طيب برضو حصل انه احيانا الصحابه بيسمعوا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفسر مثلا ايه لحد من الصحابه، خلاص يصل التفسير ده لواحد تاني او مجموعه تانيه من الصحابه، يبقوا عارفين يعني مثلا يفسر ابو بكر ايه، فابو بكر يقولها لمجموعه من الصحابه، ياخدوا منه هو التفسير ده وعارفين ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، للصحابه كلهم عدول. فمثلا ضرب مثلا هنا قال انه سال رجل، سال ابي بن كعب رضي الله عنه عن قول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، فتعجب الرجل قال يعني ده كل ما هنعمل سوء هنجزى به، ده احنا هنهلك، يعني ده احنا هنهلك لان كلنا بنغلط وكلنا بنقع في غلطه في غلطات واخطاء. فقال ابي والله اني كنت لاراك افقه مما ارى، لا يصيب رجلا خدش ولا عثرة إلا بذنب، ولا وما يعفو الله عنه أكثر حتى اللدغة والنفح إلى آخره. طبعا هو الرجل يعني فهم أنه من يعمل سوءا يجزى به، يبقى كل ما هنغلط هنتحاسب. فأبي أنا كنت فاكرك أفقه من كده، لا طبعا الله بيعفو عن كثير جدا، عندنا الآية في سورة الشورى أما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبين له إيه هو الموضوع، أنه كتير جدا ربنا بيعفو لكن احيانا بياخذ العبد بالذنب، وده من نعم الله يبقى طهور وحط من خطايانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن او المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشكا يشكى الا حط الله عنه من خطاياه، يعني فكل اذى وكل شوكه وكل الشوكه فكله، فدي كلها امور معروفه طبعا أدلة كثيرة متحفظينها. فبين له أنه مش مسألة أنه كل واحد يعمل ذنب يتعاقب عليه على طول، لا، في حاجات ربنا بيعفو عنها وفي حاجات بيعاقب بها العبد، ومن نعم الله أنه يعاقبنا على ذنوبنا في الدنيا عشان يطهرنا ما يبقاش الحساب ثقيل يوم القيامة. برضو حذيفة سئل، رجل سأله قال يا أبا عبد الله أرأيت قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أكانوا يعبدونهم؟ قال لا، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. طب ده قول أبي، ده قول حذيفة، قول حذيفة ده عرفوا منين؟ ده كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتكروا، احنا قلنا برضو الكلام ده كانش لما عدي بن حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرا هذه الايات في سوره التوبه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الى اخر الايات، دخل عليه وكان لابس في صدره كده بتاع ده صليب، فقال يا عدي انزع عنك هذا الوثن، وبعدين سمع قال له احنا ما بنعبدش رهباننا ولا اربابنا، وقصه معروفه بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان العباده هي الطاعه، هي الطاعه، يحللوا شيء ربنا حرمه فتسمعوا كلامه وتحللوه، يحرموا شيء ربنا حله تسمعوا كلامه وتحرمه. فبين لهم انه التحريم والتحليل ده امر من لله عز وجل، وانتوا بتتخذوا احباركم ورهبانكم الشيوخ بتوعكم والاحبار والرهبان والقساوسه ارباب من دون الله، بتجعلوا رب لك، ليه رب لك؟ لان هو بيحلل لك ويحرم، بيشرع، يعني التشريع من خصائص الملك تبارك وتعالى. فلما نخلي حد تاني يشرع علينا غير الله يبقى احنا اتخذناه اله، واحذر الحته دي جدا 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 جدا، وقع فيها كثير من المسلمين النهارده انهم بيتركوا شرع الله ويخلوا حد تاني يشرع لهم ايا كان الشخص ده. الشريعه جاءت من قبل الملك، ولا يحل المسلم ايا كان انه يرد امر الله مقابل امر بشر ايا كان. فقال لهم ده دي عباده، انتوا كده كفرتوا بانكم تعبدوا يعني حد من دون الله بان كنتوا تطيعوه فيما يقول سواء بالحلال أو بالحرام. برضو سلمان الفارسي رجل سأله قال يا أبا عبد الله أي من كتاب الله قد بلغتني منك؟ فأنا عايز أقول بس الأول هنا أنه رد حذيفة ده جابه منين؟ جابه من الكلام، الحوار ده كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدي بن حاتم، واتنقل الكلام ده للصحابة، وصل لحذيفة، فلما سأل الرجل عن هذه الآية رد بالإجابة اللي سمعها من عادية ابن حياتم أو ربما يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو كان أصلا جواب لحد تاني من الصحابة، لأن عادية طبعا أسلم بعد كده. سلمان الفارسي برضو سألوا رجل عن قول الله تعالى: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية اللي قلناها، فقال سلمان: هو الشرك بالله. هذا هو ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ النبي لسه قايل لنا من شوية، الصحابة لما أشكل عليهم هذه الآية أجاب النبي بين لهم إنه الظلم هو الشرك. لما سأل الرجل سليمان أجاب بما عرفه وبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو ده ينفع إنه يجاوب إجابة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما يقول إن هو ده جواب النبي؟ آه، لأنهم الصحابة عارفين كويس جدا لما حد رجل يروح يسأل صحابي يعلم جيدا إن الإجابة اللي يقولها دي مستحيل تكون من عنده، لأنه بيسأله في تفسير قرآن ويعلم إنه خد الإجابة دي وجوابه ده عن النبي صلى الله عليه وسلم مش من اجتهاده الشخصي. فما كانش فيه داعي يقول وسمعت بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة وسألوه فرد، الإطالة دي كلها ملهاش معنى، إنه عندهم يقين. اللي رايح يسأل صحابي هو سمع تفسير الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم مش من اجتهاده، فما كانش إن هما بيعزوا الكلام لقائله لأنه يعلموا إن هو فاهمين إنه اللي قال التفسير ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي كانت أول أسس بنوا عليها: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة على اختلاف بقى السنة إزاي جات فيها التفسير زي ما قلنا كده، إما النبي ابتداء بيجيب على سؤالهم أو بيحصل إشكال على حد يعني الحد منهم فبيرفع الإشكال ده بإنه يبين لهم معنى الآية، أو إن صحابي يسأل رجل يأتي يسأل الصحابي فيجيب بما علموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي يندرج تحت الأساس الثاني ألا هو تفسير القرآن بالسنة. الأساس الثالث اللي بنى عليه الصحابة التفسير الاجتهاد والاستنباط. ليه الاجتهاد والاستنباط؟ لأنه لو ما لقاش الآية في كتاب الله، ما لقاش يعني القرآن يفسر يعني آية تفسر آية، طب هل كل آية في القرآن تفسرت بآية؟ لا، فما لقاش القرآن بيفسر القرآن، وما لقاش معنى الآية في تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل إيه؟ كانوا بيرجعوا ليه اجتهدهم. ليه اجتهدهم؟ أولا لأن هم أهل لغة وأهل عربية وأهل صليقة وجهابذة اللغة، ما فيش حد كان أفضل منهم أبدا ولا أعلم منهم إطلاقا، حاجة رهيبة مهما أقول ومهما نتكلم ومستحيل مخك مش هيجيبك إذا كانت عندهم اللغة، ودوين الشعر العربي تشهد على هذا المعنى. فهو كان أهل لغة فكان بيفسروا بالأشياء اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم ما فسرهاش لهم وبيتسألوا فيها، فكانوا بيفسروها، أو لما اتسعت بقى الرقاع والفتوحات ودخل ناس كتير احتاج الناس هم يسمعوا كلمة كلمة، مش زي عهد النبي اللي كان فيه بعض الأشياء ما بيقولها لهمش. ففي حاجات كانت بالنسبة للناس كانت بالنسبة لهم الصحابة واضحة جدا جلية، بعد كده لما الفتوحات الإسلامية كترت ودخل على العرب لغات مختلفة احتاج الناس لتفسير أوسع مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حاجات اللي هي كانت بالنسبة لهم معلومة، لا بالنسبة للي بعدهم أو اللي ما حضروش زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا كانوا يحتاجوا إلى تفسير أوسع وعشان يقدروا يفهموا. فاللغة العربية عانتهم. الحاجة التانية كان عندهم معرفة بعادات العرب وأخلاقهم، كانوا عارفين كويس قوي عادات العرب وأخلاقهم، وده كان بيعينهم على أنهم يفهموا الحاجات اللي النبي ما بينها لهمش على يعني بشكل واضح، لكن هي ظهرت لهم وظاهره. مثلا قول الله تعالى: انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله. الايات النسيء يعني التاخير، يقول لك ربا النساء يعني اللي هي ربا تاخير اخروا. ايه معنى الايات؟ الصحابه فهموا. ليه؟ لانهم كانوا اهل جاهليه قبل الاسلام، مظبوط، كانوا في جاهليه قبل الاسلام وحافظين عادات الجاهلية وعادات العرب وقت ذاك. فالآية بالنسبة لهم واضحة. إيه هي؟ إن العرب وفي الجاهلية كان عندهم قوة غضبية وعصبية وحمية كانت بتحملهم على إنهم بيستطيروا على الأشهر الحرم، فلو حصل أي شيء يضايقهم وكان في الشهر الحرام ما كانوش بيستنوا لما الشهر الحرام يعدوا، يعني مثلا حصل بينهم خلاف بينهم وبين قبيلة، قبيلتين حصل بينهم خلاف، الخلاف ده وقع في شهر الله المحرم او في شهر من اشهر الحرم او قبله بشويه، هيدخلوا في قتال هيبقى القتال في اشهر الحرم، فيعملوا ايه عشان ما يعني يخرجوا المأزق ده بحيله خبيثه لا تصح؟ فكانوا بيأجلوا الشهر الحرام، شهر الله المحرم، شهر الله المحرم يأجلوه ويخلوا شهر سفر. فاهم قصدي؟ يعني اول شهر في السنه شهر الله المحرم، بعديه سفر، فيقول لا شهر محرم ده يحل فيه القتال، عشان ينفذوا قوتهم الغضبية ويدخلوا في قتال مع من أذاهم أو إلى أشبه هذا. فكانوا بيستحلوا الأشهر الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إن الصحابة كانوا في جاهلية وهم كانوا بيعملوا الكلام ده، هل هيقعد يفصل لهم الآية دي؟ طب هم حافظين وعارفين كانوا بيعملوا إيه. لكن بين لهم الحكم إن ده حكم جاهلي ولا يجوز، وإنه ده يعني تحايل على شرع الله وده حرام، مفيش كلام. لكن النسيء زيادة في الكفر مش محتاجين يعرفوا، ما عرفوا يعني إيه النسيء، وعرفوا إن هو كانوا بيأجلوا الأشهر الحرم سنة، يحللوا محرم، يحللوا القتال في محرم، وسنة يحرموه، وسنة وهكذا عشان يجمعوا في الآخر 4 أشهر حرم. يعني ما يستحلوا القتال في شهر الله المحرم يوم يقولوا إيه شهر صفر ده من الأشهر الحرم، عشان يجمعوا 4 أشهر إلى ربنا أمرهم وبين إن هي من أشهر الحرم. طيب مثلا قوله تعالى ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. الآية لأنه كان إيه الموضوع؟ كان لو حد فيهم خرج في سفر وتردد ورجع، أو خرج محرم لما يرجع بيته يتصور البيت من ظهره، يرجع من ظهر البيت ديانة وعبادة. ربنا بين لهم إن الكلام ده لا عبادة ولا ديانة، فقال لهم ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. مش ده البر، مش دي العبادة، مش دي الطاعة، انك لما ترجع من 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 الاحرام بتاعك تلف من ورا البيت، لا مش ايه العباده في كده، باين ده فعلا مش اي معنى خالص، ومش امر تعبد يتعبدوا به لله، وابطل هذا الفعل الجاهلي، وبين لهم ان دي من عادات العرب وعادات الجاهليه. هم فاهمين مراد الله من الايه وفاهمين عادات العرب لانهم كانوا عرب وكانوا في جاهليه، ما كانش امر يحتاج الى بسط من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا هم بيعرفوا. الحاجه اللي بعد كده معرفتهم بأحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب، حافظين طبعا اليهود والنصارى وعارفين أقوالهم وأفعالهم. معرفتهم بأسباب النزول، لأن طبعا هم شاهدوا التنزيل وحضروا الأحاديث والوقائع وكانوا بيحضروا، وانتوا عارفين قلنا كذا مرة واحنا بنتكلم في أسباب النزول في الإتقان، إنه كان الصحابي يبقى جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جالسين مع النبي ويوحي إليه في هذا الوقت، ويجد وجهه يحمر ويتغير ويبقى عارفين هو بيوحي إليه. فكان أسباب النزول بتبقى في مشهد من الصحابة وحضروا هذا النزول وهذا التنزيل، فما كانش عندهم إشكال إنه يعرفوا أسباب النزول، فدي سهلت عليهم الفهم وسهلت عليهم إن هم يفسروا. وده الحقيقة عرفوا يعني مسألة معرفة أسباب النزول بسهل كتير جدا فهم القرآن، فده كان عندهم كامل ما خفاش عليهم شيء. قوة الفهم والإدراك، الله ربنا أتاهم عقل وفهم وإدراك وصفاء الذهن وبصيرة وتقوى وكل اللي جميل بقى، كل أعمال القلوب اللي حد يتخيلها الله رزقها الصحابة، أفضل خلق الله بعد الأنبياء، ولذلك زكاهم في القرآن مش في آية ولا في 2 ولا 3 ولا لا كتير، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عندهم هذا الفهم العظيم جدا والإدراك العالي وصفاء الذهن بيتناسب طرديا مع قلة الذنوب. كل ما قلت الذنوب وقل الانشغال بالدنيا حصل صفاء في الذهن وسلامة في القلب، فالعلم القلب يعي العلم ويثبت وما يتهش. كل ما حصل شتات في الذهن وانشغال بالدنيا وانشغال بالمحرمات، الذاكرة تضعف والإيمان يضعف والحفظ ضعيف جدا. وزيك تجد العلمانيين النهاردة قاعدين في يتكلموا يعني ايه حديث 4-5 صفحات، مين يعني اللي يقدر يحفظ حديث 4-5 صفحات؟ شوف ازاي بينكروا وعايزين يكذبوا احاديث رسول الله، اللي قاسوا على عقولهم الفاسده وقلوبهم المريضه والشهوات والشبهات اللي ضربت قلوبهم واستحوذت على عقولهم، وتصورين الصحابه زيهم، فبيقيس ذاكرته هو بذاكره الصحابه وبيقيس فهمه هو على فهم الصحابه، وبدا يقدم العقل على النقل فضل واضل مفيش كلام. ليه قدم العقل على النقل؟ قاس عقله الفاسد، العقل ده فسد بالشهوات وبالشبهات وبالمعاصي، فلم يرزق فهم ولا علم ولا حفظ، وحتى لو حفظ بينسى. السبب للذنوب لانها موانع فهم وموانع عمل. الصحابه الكرام ما كانش عندهم الكلام دول، ده كانوا اذكى الناس وافضل الناس واعظمهم بصيره ويعني اقواهم تقوى، وما فيش حد يقارن نفسه بالصحابه نهائي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وبينه وانتم حافظين الاحاديث. انا ارى من لطف الله بالعباد في الزمن ده، زمن الماديات وزمن تقديم العقل على النقل وزمن ضعف الايمان المتناهي اللي وصل اليه المسلمين والمستوى المتدني من الهمه، انه من ضمن لطف الله، انا ارى انه من ضمن لطف الله انه جعل اطفال صغار 8 سنين 10 سنين يحفظ القران عن ظهر قلب. وكلنا جات لنا الفيديوهات دي، اكيد كلنا جات لنا مقاطع الفيديو دي، ان طفل عنده 8 10 سنين بيحفظ القرآن عن ظهر قلب، بس مش بقى حفظ الصحابة اللي هو بيسرده وسرد، لا ده حاجة كمان يعني ما علمناه عن الصحابة، انه كان يجيبه من اخر سورة، ممكن يجيبه من سورة الناس ويقول له ارجع، وبعدين يجيبه من سورة التوبة ويقول له يسأله سؤال في سورة البقرة، وبعدين الآية مثلا 100 في سورة آل عمران ويسأله الآية 99 قبلها، طب والآية 70، طب وروح على الأعراف، وبعدين رجعه على المائدة، وهكذا. وكلنا شفنا ده، دي حاجة حتى ما حصلتش مع الصحابة، إن حد يقعد يجيبه من قدام لورا من قدام لورا من قدام لورا، والطفل بيرد 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 بسرعة أسرع الكمبيوتر محدش فكر، والكاميرا جاية والكل شاف المشاهد دي، وده رب. وكأن الله يقول للعباد أنا على كل شيء قدير، أنا الملك، العقول والذكاء والحفظ وضعف الحفظ وقوة الحفظ بيدي، أنا الملك، الله على كل شيء قدير لا يعجز شيء. فبيبين لنا إذا كنتوا أنتوا يا علمانيين مستغربين وبتشككوا الناس في دينهم، إن إزاي الصحابة ينقل لكم القرآن والسنة وهي ما كانتش مكتوبة كلها، يعني هم كانوا معتمدين على قوة الحفظ، وما أدراك على اللي حصل خلل في الحفظ، نقول لهم لا والله ده طفل أهو أسرع من الكمبيوتر. وبعدين مع الفرق بقى، ده مش طفل واحد اللي بينقل لك القرآن أو واحد بينقل لك القرآن، ده جم وجمع كبير، جم غفير وجمع كبير جدا نقل القرآن، مش واحد اللي كان حافظ القرآن ولا اثنين ولا 10 ولا 100، ها؟ ومش واحد ولا اثنين ولا 10 ولا 100 من الصحابة اللي كانوا حافظين السنة، ده جمع كثير. لكن أنا عايز أقول أهو من لطف الله، عشان ما حدش يتعجب، أه صحيح ممكن واحد مع ضعف ذاكرته مش قادر تحفظ آيتين على بعض، تقول يا صحيح وإزاي يحفظوه عن ظهر قلب كده؟ فممكن ممكن مع السمع الكلام ده يحصل تشكيك، فرب الكريم لطيف في عباده يعني يرسل لنا حاجه زي دي، او يخلي اطفال في الزمن ده في زمن الفتن وزمن المصايب حافظين القران بهذا الوجه. فده كان قوه ادراكهم وقوه فهمهم اللي اشتهروا من في حفظ القران الصحابه، طبعا الخلفاء الراشدون الاربعه بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود، طبعا عبد الله بن مسعود كل دول علماء الصحابه، عبد الله بن عباس النبي تعالوا، وعبد الله بن الزبير بن عوام، وابي بن كعب، وزيد بن ثابت، وابو موسى الاشعري، وعائشه، وغيرهم كتير جدا جدا جدا، وعدد كتير جدا من الصحابه، وابو هريره وابن عمر وجابر ما كانوش درجه الشهره الجمع الاول، لكن وانس كل دول، وعبد الله بن عمرو بن العاص، كل دول كانوا بيفسروا القران، ودول كلهم من علماء الصحابه. لكن في منهم، في من الصحابه اشتهروا جدا بالتفسير. يعني ايه اشتهروا بالتفسير؟ يعني اكثروا من التفسير على النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم تفسير واسع جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا ذكرناهم كلهم فسروا القران وفسروا، بس مش قد ما فسر مثلا علي بن ابي طالب، مش على قدر او الكم اللي فسره عبد الله بن مسعود او عبد الله بن عباس او ابي بن كعب. الاربعه دول اكثر ناس اشتهروا بالتفسير على النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وابي بن كعب. علي سبب شهرته ويعني انه كان عنده سعه علم وتفرغ، ليه؟ لانه هو اخر الخلفاء الراشدين الاربعه، فسبقه ابو بكر الصديق مده خلافته سنتين وشويه، وعمر مده خلافته رضي الله عنه 10 وبرده كم شهر، وعثمان بن عفان مده خلافته 12 سنه وشويه. فلو جمعنا الخلفاء الراشدين الثلاثه اللي سبقوا عليه مده الخلافه حوالي 24 سنه او اكثر، ال 24 سنه واكثر دول علي كان متفرغ للعلم، ما كانش عنده مهام الخلافه، ابو بكر شايل الخلافه وبعديه عمر وبعديه عثمان، فهو كان متفرغ للعلم فاكثر من التفسير. في الزمن ده كان الناس كمان بدات تحتاج لتفسير اوسع، وعليه كمان مات متاخر عن هؤلاء الثلاثه، مات متاخر عن هؤلاء الثلاثه، في ناس كانت تحتاجت الى تفسير اوسع، خاصه الفتوحات الاسلاميه كثرت جدا في عصر عمر وعصر عثمان بن عفان، فتوحات كثرت جدا ورقعه الاسلام اتسعت جدا في عصر الخلفاء الراشدين خاصة عمر وعثمان رضي الله عن الجميع. في الوقت ده لما حصلت التوسعات والفتوحات بدأ زي ما قلنا يدخل لغات جديدة، ويدخل على ناس يعني ناس عاجم لغاتهم مختلفة، فاحتاج الناس في الوقت ده بقى انه حد يفهموه اكتر ويوضح لهم اكتر، فاللي كان واضح جلي عند الصحابة اصبح مش بنفس الوضوح عند اللي بعد الصحابة او اللي هم ما عاصروش عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص الثلاثه بقى التانيين اللي هم دول اشتهروا ب يعني مصطلحنا الحاضر عملوا مدارس، عملوا مدارس لهم. ابن مسعود كان في الكوفه، ابن مسعود معروف انه رقم 6 في الاسلام، متقدم جدا في الاسلام، واول من جهر بالقران في مكه، وكان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان معاه على طول يقظ القيام الليل ويقظ الصلاه، يعني كان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم مده طويله، ومن المواقف العظيمة جدا مناقب ابن مسعود انه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ان مرة قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك أنزل؟ قال نعم أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن وإذا عيناه تظرفان. يعني طبعا الآية عظيمة جدا جدا جدا، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المنزلة العظيمة. وتفسير الآية جميل ومفسر بآية تانية في سورة البقرة، القرآن يفسر بعضه بعض، يعني مش بصدد تفسير القرآن بالقرآن. بس عايز أقول لك دي من مناقب ابن مسعود. من مناقب ابن مسعود إنه لما طلع مرة تسلق شجرة في محضر في حضرة بعض الصحابة والنبي كان معاهم، فضحك الصحابة من دقة ساق ابن مسعود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا قدم ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. الله، يعني انتوا يعني متعجبين منه، كان قليل الجسم وضعيف كده وجسمه قليل. قال له مش بالجسم، يعني ده يوم القيامة، يوم القيامة قدمه بس في الميزان أثقل من جبل أحد ابن مسعود. وقال: في من سره أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. طبعا كل دي مناقب لابن مسعود. وعمر بن الخطاب أرسلوا إلى الكوفة وقال لهم: لقد أثرت أهل الكوفة بابن أم عبد على نفسي، إنها من أطولنا فوقا، كنيف ملئ علما. كنيف اللي هو الكنيف اللي هو كنيف ملئ علما، اللي هو الوعاء، الوعاء الكنيف اللي هو الوعاء اللي وحتى بيشبهوه بالمرحاض بعد كده، لكن يقصد ده في الموضوع ده انه الوعاء انه ملي علم، يعني مليان علم. يعني شهد لعمر بن الخطاب ومن علماء الصحابه ان ابن مسعود كان عنده علم عالي جدا. واهل الكوفه لما قدم علي بن ابي طالب كمان على اهل الكوفه وراح لهم، سمع منهم كلام طيب جدا عن ابن مسعود. يعني قالوا: ما راينا رجلا احسن خلقا ولا ارفق تعليما ولا احسن مجالسا مجالسه ولا اشد ورعا من ابن مسعود. يعني الحقيقة ده مدح وثناء عظيم جدا جدا، شهد له أهل بلد كاملة. علي بن أبي طالب القلوب السليمة بقى، فيقول لهم إيه؟ نشدتكم الله إنها لصدق قلوبكم. إيه ده، أنتوا بجد يعني شايفين ابن مسعود ده بكل الأخلاق دي، وإن هو رفيق وإنه حسن التعليم وحسن المجالسة، ويعني الكلام ده من قلبكم؟ فقالوا نعم. فقال: اللهم إني أشهدك، اللهم اني اقول فيه ما مثل ما قالوا او افضل. الله، وفي عند الحته دي راجعها مع نفسك كده، اثنين اقران، علي بن ابي طالب من اكثر من فسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود من اكثر من فسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، اكثر من فسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، او من اكثر من فسروا القران، علي وابن مسعود الاثنين بلغتنا العصر قرناء. ده قرين ليه؟ خلاص، الغيره بين يعني الاقران، يعني هم اقران، علي و ابن مسعود اقران. شوفي بقى الغيره بين الاقران النهارده، يعني تخيلي انتوا الاثنين، انت كده مع واحده معاكي بتدرس نفس الماده نفس العلم في نفس المكان، فسمعتي كل الثناء الحسن ده عنها وما سمعتش حاجه عنك، فتتاكدي ايه ده بجد انت تقول عليها كده، انت نفسك ان الكلام بيقولوه ده بجد مش مبالغه او مش مجامله، فانت قاعده نفسك تسمعي كمان اجمل واعظم واحسن اللي قالوه. وبعدين في الاخر قال لهم: ده انا كمان اقول فيه احسن من اللي انتوا قلتوه. ايه ده؟ ايه القلوب دي؟ وبعدين يجي واحد سفيه علماني خبيث يسب في الصحابه او يطعن في الصحابه او يشك في عدالته، دول الصحابه دي القلوب. هي بقى ده اللي احنا يعني المفروض ان احنا نقعد مع انفسنا نركز في الحته دي قوي قوي. ازاي اوصل للمرحله دي؟ ان انا زميله ليا، صديقه ليا، بتنافسني في نفس الماده العلميه، واحنا الاثنين بندرس نفس الماده في نفس المكان، واسمع ناس تثني عليها، فابقى نفسي يثني عليها اكتر واكتر واكتر، واقول يا ربي لا ده هي كمان احسن من هم بيقولوا عليها من القلب، مش مجامله ولا مبالغه ولا تكلف، لكن هو فعلا ده شعوري ناحيه اختي المسلمه. ده شوف بقى دلوقتي الغيره بين الاقران عامله ازاي. وقال ابن مسعود، طبعا ابن مسعود كان بيقول على نفسه يعني: والله الذي لا اله غيره ما انزلت سوره من كتاب الله الا وانا اعلم اين انزلت ولا إلا أين نزلت ولا آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ الإبل لركبت إليه. ده نص حديث البخاري، وجاء به نص مختلف، لكن ده نص حديث البخاري. فابن مسعود كان بيقول والذي نفس والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أعلم أين أنزلت، ولا آية إلا فيما أنزلت، يعني إمتى نزلت السورة وسبب نزول الآيات، يبقى عارف الصور إمتى كلها نزلت وكل آية من الآيات نزلت في أي مكان. ولو بيقول لو أعرف حد أفضل مني يعرف شيء عن كتاب الله لركبت لها الإبل يعني، أو لركبت لها المطايا، لأنه يعني عايز أقول لو واحد مثلا ما هو يركبوا الإبل إيه المسافات بعيدة على بعد 500-600 ألف كيلو ويعرف آية مش عندي أو حديث مش عندي أنا هروح أخده منه. فهو كان أعلم الناس بكتاب الله. طب حد يقول لما ابن مسعود بقى عارف كل التفسير وكل أسباب النزول وكل الآيات أين نزلت، طب إحنا في إشكال ليه عندنا في التفسير؟ عشان مش كل كلام ابن مسعود اتنقل لنا، في حاجات ما وصلتش وفي حاجات نقلت عنه بأسانيد ضعيفة. لكن إذا صح عن ابن مسعود أثر خلاص ما فيش كلام، يعني إن صح الأثر عن ابن مسعود خلاص انتهى الموضوع، من فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة أو أي غيره من الصحابي، يعني أي صحابي يصح عنه أثر في إن هو فسر آية معينة أو قال كذا خلاص لو صح الأثر عنه انتهى الموضوع، مش بعد كده أعلى حاجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدرسة الثانية كانت مدرسة عبد الله، مدرسة عبد الله بن عباس طبعا، وده كان في مكة. طبعا انتوا عارفين هو أصلا اتولد قبل الهجرة 3 سنين، اتولد في مكة، وأمه البابا الكبرى بنت الحارث وخالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي، يعني هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية، ومن مصهرة من ناحية، زوجة نبي زوجة من زوجات النبي اللي هي ميمونة تبقى خالته، خالة ابن عباس. فهو بالمصهرة وبالنسب يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنه ابن مسعود طبعا ترجمان القرآن ابن عباس، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس هو أحسن واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه له معروف طبعا دعاء له، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس بقى ابن عباس يعني حاجة شيء رهيب يعني. وقيل لطاووس لزمت هذا الغلام يعني ابن عباس وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعاتب طاووس من التابعين، قال إني رأيت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدرأوا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس. يعني كان صغير لأنه اتولد قبل الهجرة ب3 سنين، ومات سنة 68 النبي صلى الله عليه وسلم، ميت سنة العشر من الهجرة، فعاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 58 سنة، فمات يعني النبي تركه وهو صغير. فكانوا بيلوموا على بعض التابعين منهم طاووس، انت بتاخد تفسير ابن عباس وتسيب اكابر الصحابه؟ قال لا، ده انا شفت 70 من الصحابه بيرجعوا التفسير، مش بالسن، مش لازم الكبير يبقى هو الاعلى من الصغير، مش سن، ده فتح من الله وعطاء من الله ومنه من الله، مش شرط، مش العمليه مش بالسن يعني. ده ابن عباس ومكانته معروفه طبعا، وكان ليه ناس كتير، وكان في التنزيل يعني تفسير ابن عباس معروف، واوثق مدارس التفسير حقيقه واكثرها استشهادا بالشعر. طب ودي ميزة، وكان بيستشهد كثير بالشعر، نعم، لأنه اللغة العربية كلها موجودة في دواوين العرب، في دواوين العرب اللغة العربية مكتوبة في دواوين العرب، فكان الديوان العربي بيبقى فيه كم من الشعر الكبير جدا بنعرف منه أو بيعرف منه العرب اللغة، فده أصل معرفتهم اللغة. فابن عباس كان يكسر وحافظ كثير من الشعر العربي اللي بيه كان بيفهم معاني العربية، ومن ثم يقدر يفسر بعض الكلمات اللي في القرآن اللي فيها إشكال على الآخرين. من تلامذة ابن عباس طبعا أشهرهم مجاهد، معروف طبعا اللي هو عرض القرآن على ابن عباس 3 عرضات، مجاهد ابن جبر معروف طبعا، وسعيد بن جبير وطاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وجابر بن زيد وغيرهم كتير طبعا تلامذة ابن عباس، لكن كان أشهرهم مجاهد وسعيد وطاووس و عطاء بن ابي رباح. المدرسه الثالثه مدرسه ابي بن كعب، مدرسه ابي بن كعب دي كانت في المدينه، هو طبعا خزرج ومن الانصار، شهد العقبه وبدر، واول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قدوم المدينه، كان من كتاب الوحي، واول من كتب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وكان سيد القراء طبعا معروف وأحد كتاب الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أقرأكم لكتاب الله أبي بن كعب. ده من الأمور اللي هو زكاه بيها. وعندنا كمان حاجة تانية، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب سورة البينة، ودي من مناقب أبي وشرف ومنزلة عظيمة جدا. شايف الصحابة الله سبحانه وتعالى أمرني أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب الآيات، فبكى بكاء شديد جدا، بكى، وكان عمر بن الخطاب يسميه سيد المسلمين، دول العلماء، دول الصحابة، واحد ينزل فيه هو ربنا يأمره يقول له، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اقرأ الآية دي على أبي بن كعب، السورة دي على أبي بن كعب، وواحد تاني ينزل فيه قرآن، وتلاقي عمر يوافق كلامه، ويقول وافقت ربي، يوافق ربه في أكثر من موضع من القرآن. على وخديجة بنت خليل وخويلد ينزل على النبي، ينزل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأها السلام، الله يقرأها السلام وبشرها بقصر من في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا عصب. ها دول عائشة الصديقة ينزل في براءتها قرآن يتلى يوم القيامة، الصحابة كان ينزل فيها قرآن. أي غبي وأي جاهل وأي جاحد وأي عدو وأي مبتدع ممكن يقيس دماغه أو عقله أو حفظه على هؤلاء القوم. فطبعا بكى يعني أبي بن كعب وتعجب، يعني منزلة عظيمة جدا جدا. روى عنه طبعا أبو العالية الريحاني، وتوفي رضي الله عنه سنة 30 للهجرة، وكان اشهر تلامذته ابو العاليه، واحنا قلنا الترجمه لابو العاليه لو تفتكروا، وزيد بن اسلم ومحمد ابن كعب وابن الطفيل ابن اللي هو وابن الطفيل ابن ابي ابن كعب، وسعيد بن مسيب المسيب وسعيد بن مسيب وعطاء بن يسار وغيرهم. كان في مدارس طبعا اخرى كمدرسه البصره، درس فيها يعني درس فيها صحيبه يعني اللي درس فيها اتنين من الصحابة، أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم. أخذ عنهم الحسن البصري وأيوب السجستاني وغيرهم برضو من التابعين. طيب حكم تفسير الصحابة، الحكم تفسير الصحابة منقسم إلى 4 أقسام. أول حاجة قسم فسروا الصحابة مش أي عقل، يعني فيش دخول العقل والرأي تماما، لم يدخلوا فيه بعقلهم. منها الأمور الغيبية، يعني ما صحابي ينقل عنه بأثر صحيح أو إسناد صحيح إنه تكلم عن شيء عن أشراط الساعة، أو وصف مشهد من مشاهد القيامة، أو وصف الجنة، أو وصف النار، خلاص انتهى، مش ممكن يقول الكلام ده من عنده، مستحيل مستحيل، لأن دي أمور غيبيات ما يقدرش يجتهد فيها، ما يقدرش يجتهد فيها، لابد يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا ممكن يسمع النبي ويروي اللي سمعه بدون ما يصرح ان ده سمعه من النبي، قلنا ايه السبب؟ ان كل من يسمعه يعلم انه خده من النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثانيه اسباب النزول، لو صح سبب نزول في ايه من الايات عن الصحابي خلاص انتهى الموضوع، لو الاسناد صحيح، مستحيل برضو يقول ان سبب النزول ده كده بكتاب منه، ما ينفعش اجتهد في سبب النزول، لابد يكون سمع السبب من النبي صلى الله عليه وسلم. احوال من نزل فيهم القران وعاداتهم وتقاليدهم كمعرفه البحيره والسائبه والوصيله والحق، الحاجات دي كلها دي برضو كانت حاجات عند العرب ما حدش يقدر يعرفها غيرهم، فكانوا برضو دي حاجات من عاداتهم وتقاليدهم ما فيش مجال فيها للرأي. ما اجمع عليه الاجماع، احيانا يجمع الصحابه على شيء، اجمع على حاجه معينه انتهى خلاص. لو اجمع الصحابه على شيء لا يمكن احد له الحق لا من قريب ولا بعيد ان يخرم الاجماع، لان الاجماع ده ما جاء كده اجماع بالهوى، لكن الاجماع اصلا مستقى من الكتاب والسنه، لكن لشده وضوحه ما بيحتاجش العالم ان يذكر الدليل من القران والسنه، عشان بس حد يفهم يقول ايه ادله الاحكام، القران السنه الاجماع القياس. فلما انت تسمع كده ادله الاحكام لاول وهله ممكن حد يتصور انه الاجماع يعني غير الكتاب والسنه، لا هو مش غيره، هو الاجماع بيبقى المساله واضحه وضوح الشمس لدرجه اني مش محتاج ان انا اذكر لك دليل، فبيجمع الصحابه عنه. يعني مثلا بيقول اجمع الصحابه على وجوب الصلاه الخمس في اليوم والليل، انا مش محتاج ان انا اذكر لك دليل وجوب الصلاه الخمس مرات في اليوم والليل، الصلاه الواجبه مش محتاج، القران مملوء بالايات اللي فرض فيها الصلاه والسنه كذلك، فاهم قصدي؟ فمن كلمه اجماع بيبقى المساله جليه واضحه، محتاجش العالم ان يذكر دليل للمستمع فيقول اجمعت الامه على كذا، اجمعت الامه على كذا، وعندهم دليلهم لا شك، يعني ما جمعوش بهواهم. عايز اقول تفسير الصحابي في هذه الامور له حكم الرفع بقى، يعني جاء حاجه عن الغيبيات او جاء اسباب نزول او جاء حاجه من عادات العرب او جاء حاجه عن الصحابه في اجماع، ال4 امور دي لها حكم المرفوع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قالها، لانه في ال4 امور دي بينقلوا عن النبي، امور الغيب، اسباب النزول، العادات العرب، ما اجمعوا عليه، لها حكم المرفوع، زي قراءه سوره الكهف يوم الجمعه اللي بعض المعاصرين حصل بينهم بعض المشاكل. طيب قرأت سورة الكهف دي يوم الجمعة وعملت بحث ويا ريت تقرأيه على الموقع، مهم جدا. سورة الكهف دي صح الحديث مروي موقوف على أبي سعيد الخدري، ماشي، بس له حكم المرفوع. ليه؟ لأنه بين إن اللي هيقرأ سورة الكهف له نور، يضاء له نور من بيته إلى البيت العتيق، أو اختلاف الروايات. فاذا ان انا عندي دليل، يعني هو لما قال الحكم الثواب او ايه الجزاء اللي هيترتب على قراءة سورة الكهف، ما يقدرش الصحابي يقول لي الجزاء كذا كذا بدون ما يكون عارف النبي، استحالة. ازاي اجتهد من نفسه يقول لك هيبقى لك نور من اول بيتك لغاية البيت العتيق يلا هتقرأ سورة الكهف؟ ما يقدرش الكلام ده من عند دماغه، ما يقدرش، استحالة. او يضاء لي ما بين الجمعة للجمعة، ما يقدرش يقول الكلام ده من تلقاء نفسه، لابد يكون علم النبي. فلا حكم مرفوع. فلو جاء حاجة عن الغيبيات او حاجة فيها ثواب او عقاب او اسباب نزول او عادات عرب او شيء اجمع عليه، الكلام ده له حكم مرفوع، قول واحد واضح يا جماعه الخير. طيب زي مثلا، والمساله دي قررها الحاكم وغيره من العلماء، مثلا في مروان الحاكم عن جابر بن عبد الله، كانت اليهود تقول لو رجل اتى امراته من دبرها في قبولها، ما كانوش بيتون مرأة في دبرية يعني جماعه في الدبر، لا ما عند حتى اليهود ما كانوش بيعملوا كده، لكن كان ياتيها يعني وضع جماعي يلف من ورا، فكان عندهم اذا الراجل عمل كده ياتي لرجل احول، فانزل الله عز وجل نساءكم حرث لكم، خلاص يعني افعل اللي انت هتعمله، المهم ان انت ما تجمعش في الدبر. فبين انه الامر مش زي ما انتم فاكرين، لا هياتي احول مش هياتي احول، ده وضع من الجماعه، انت عايز تجمع زوجتك بالوضع ده مفيش مشكله طالما انها هتاتيها في الاخر في القبل مش في الدبر. فبين الكلام عن مين؟ عن جابر، لا حكم مرفوع. ليه؟ لانه بيقول لك نزلت الايه دي تبطل اعتقاد اليهود، هذا الاعتقاد الفاسد. ما يقدرش جابر يقول ان الايه نزلت في اليهود لانهم كانوا يعتقدوا كذا، ونزلت الايه فابطلت اعتقادهم كذا، من عنده ما ينفعش يجتهد في حاجه زي كده. خلاص؟ طيب. قلنا ينقسم تفسير الصحابه الاربع اقسام اهي. طب الحاجه الثانيه يرجع بقى في اللغه. الحاجات الثانيه اللي يعني اول حاجه اللي في تقسيم الصحابه الى اربع اقسام. اول قسم اللي ما فيش مجال للراي فيه، احنا قلناه بينزل تحته تبع اربع اصناف او اربع ابواب، اللي هو باب التفسير عن الغيب، باب التفسير باسباب النزول، باب التفسير بلغه العرب، باب التفسير من هو اجمعه. الاربعه دول يندرجوا تحت التفسير وما فيهوش مجال للراي. النوع الثاني والقسم الثاني من تفسير الصحابه ما يرجع للغه، واحنا قلنا ليه؟ لانهم كانوا اهل لغه. النوع الثالث ما يرجع لاجتهادهم، يعني ما لقاش حاجه في القران، ما لقاش قران يفسر القران، النبي صلى الله عليه وسلم فسروش الايه، اللغه ممكن يكون فيها بعض الاختلاف، فهيرجعوا ايه؟ بيرجعوا الى اجتهادهم. طيب الاجتهاد ده ينقسم الى قسمين، اما ان هم يجتمعوا على قول فيبقى له حكم الاجماع القسم النوع الثالث تحت القسم الاول، واما ان هم هيختلفوا، لو اختلفوا الصحابه في تفسير ايه يبقى هيجي المفسر او العالم، مش احنا، المفسر، وياخذ من الاقوال الراجح. الراجح بناء عن ايه؟ لا دي بناء عن حاجات كتير يعرفها المفسرون، بعدين بنقولها ازاي المفسر بيختار من اقوال الصحابه او اقوال التابعين، يعني ايه اللي خلاه يختار قول ويترك قول؟ في عنده برضه امور، وفي عنده اسس، وفي عنده ادوات بيعرف بيها ازاي يختار قول الصحابه يبقى ده الراجح وده مرجوح. واضح؟ يعني اضرب مثلا سريع كده، مثلا في الرضاع الكبير. عائشه قالت بالرضاع الكبير. زوجات النبي كلهم خلفوها، الصحابه خلفوها. يبقى انا عندي قولين في مساله الرضاعه الكبير، يجوز الرضاعه الكبير، رجل يبقى كبير كده شاب، المراه تسحب من صدرها اللبن وترضعه وخمس رضعات وتدهم في كوبايه يشربه فيحرم عليها، ده قول عائشه. جماهير الصحابه ومنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا لا يجوز، دي كانت حاله خاصه بسلم واحنا بسطنا القول في المساله دي. النهارده المفسر ليه قولين، قدامه قولين، قول عائشه وقول مخالف لعائشه زوجات الصحابه والصحابه كلهم. ففي الحاله دي هيلجا لمين؟ هياخد ايه؟ هيرجح بناء على ايه؟ بناء على حاجه من خارج، مش هو اختار قول، مش بالاكتر يعني، مش اغلبيه، مش بالجمله، مش دول جمهور الصحابه وهي لوحدها، لا مش كده. هو عنده ايات في القران تبين له ان الرضاعه ما تنفعش الا لمده سنتين، وعنده من السنه تبين له الرضاعه مجاعه، وعنده وعنده وعنده، فعنده ادله من القران والسنه يجمعها مع قول الصحابه اللي خلفه عائشه في المساله، فهيخلص بان قول جماهير الصحابه ومنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء عائشه هو القول الراجح في مساله عدم جواز الرضاعه الكبير. وده اللي قاله الائمه الاربعه. يبقى منين رجح؟ رجح عنده ايات قرانيه، عنده احاديث نبويه تدل ان الرضاعه ما تزيدش عن سنتين، يعني بعد كده ما ينفعش يرضع. الحاجه الثالثه انه جماهير الصحابه، اذا هو ما خدش بس قول، يعني اقصد ايه؟ مش واحد بيقول حاجه واحد بيقول حاجه فانا بقى يعني دي ولا دي، بقى في العنايه كده واعمل والخبط الورقه واشد واحده، اكيد مش كده. لكن عندهم اسس بيها بيختاروا وبيتخيروا من اقوال الصحابه الراجح لو اختلفوا في مساله. يعني ممكن الصحابه يختلفوا في مساله ياتي مفسر يطلع بالراجح. يطلع الراجح ازاي؟ بناء على آلة الاجتهاد اللي معاه، عنده دراية بالقرآن، عنده دراية بالنسخ المنسوخ، يعلم أسباب النزول، حافظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، عنده لغة، كل الأدوات دي اللي مع المفسر المجتهد بيستطيع بيها أن يرجح بين أقوال الصحابة ويخلص بالحكم الراجح والتاني يبقى مرجوح. دي حاجة كده سريعة يعني. ابن تيمية يقول: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. ده كلام ابن تيمية، واضح طبعا. طيب الحاجة الرابعة، ما كان من الإسرائيليات، القسم ده لو حكم اللي هو حكم الإسرائيليات، طبعا إن وافق شريعتنا كانوا يقبلوه، إن خالف الشريعة طبعا بيردوه، وما كانش ينبغي أبدا للصحابي ولا علمنا من صحابي إن هو يخالف الشريعة ولا يأخذ من أخبار الإسرائيليات ويترك يعني ما علمه من شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. مستحيلة، مستحيل الكلام ده، يعني أكاد يكون مستحيل، لأنه إلا إذا بقى بين حاجة، يعني بيفسر حاجة بالإسرائيليات تبين التحريف، الضلال، التخبط اللي كان عندهم، الفساد اللي كان عندهم، يعني يبين ما عيبهم، مش ان هو ياخد مش يفسر القرآن بأقوالهم. برضو دي عشان تبقى انت عندك دراية. الخلاصة طبعا في حكم تفسير الصحابي انه طبعا هنقبله، لا القسم الاول هو ما فيش مجال للرأي فيه، مقبول كامل، فيش اي حاجة. الاربع انواع تحته، القسم في قسم احنا قلنا اول قسم للصحابي اللي هو لا مجال للرأي فيه، اللي هو فيه اربع انواع اللي احنا قلناها دلوقتي، دول يقبلوا كلهم. القسم الثاني يرجع اللغة، هيبقى فيه ممكن يبقى فيه نشوف لو فيه خلاف بينهم ولا لا. القسم الثالث اللي بيرجع الاجتهاد، اشوف اجتهادهم، لو عالم يعني بيشوف اجتهادهم، اما مسألة اجماع عليها فيهاش مشكلة، قسم يدخل تحت النوع الرابع من القسم الاول، او ان هو حصل بينهم خلاف فبيرجح ما بين اللي اختلفوا عليه بناء على ادوات الاجتهاد اللي معاه وبناء على ما عنده من العلم كما بينا. ده الخلاصه في حكم تفسير الصحابه، وافضل التفاسير لا شك، لانه تلقوهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ان صح الاثر او جاء الاثر عن الصحابي او ثبت تفسير اي عن الصحابي، فحسبنا هذا التفسير لما كنا من مزايا الصحابه وما لهم من علم وفهم وغيره. المرحله الثالثه، المرحله الاولى كان مرحله تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه، المرحله الثانيه تفسير الصحابه، المرحله الثالثه اللي هي تفسير التابعين، دي نرجئها للمره الجايه، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.